بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. أول هذه الأسئلة الأخت فاطنة من فرنسا، تقول يعني عندي أخي الأكبر، لما أقول اسأل العلماء على موضوع أمك يقول أنا ما عندي وقت، ويقول إن أبي المتوفى وصى علينا لكنه لن يعمل شيء. تقول يعني هل الإنفاق عليها يكون للذكور فقط وليس للإناث، وما الواجب تجاهنا أو تجاه الوالدة؟ فاطنة من فرنسا، بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لحق الوالدين عظيم في الحياة وبعد الممات، فالله جل وعلا أمر ببر الوالدين، قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ولذلك حق الوالدين عظيم في الحياة وبعد الممات. أما في الحياة فالبر، ومن جملة البر وجوب الإنفاق عليهم، يجب على الأولاد أن ينفقوا على والديهم إذا كانوا فقراء أو كانوا مساكين أو كانوا محتاجين، ولا يجوز لهم أن يتركوا الوالدين يسعون في الكدية أو التسول أو شيء من هذا القبيل. وقضية أن الوالد وصى قبل وفاته بوالدتكم، هذا لا يعني ينتظر منكم الحال أنكم والله تنتظرون وصية الوالد. الله عز وجل هو الذي وصاكم بوالدتكم، الله عز وجل هو الذي وصاكم بوالدتكم. والبر والإنفاق يكون من الأولاد ذكور وإناث، حتى لو كنتم متزوجين أو متزوجات يجب عليكم أن تراعوا الوالدة. فيا أختي فاطنة، أنتم اجتمعوا على كلمة سواء في موعد محدد، وقول والله سنبذل للوالدة التالي: أولا من حيث الإنفاق، الشيء الثاني من حيث الرعاية الصحية والطبية، الأمر الثالث من حيث يعني وجودكم بينها ومعها. لا يجوز أن تتركونا هكذا، حتى لو عملتم جدول، يعني أنت يوم وأخوك يوم وأخوك الثاني يوم وهكذا. بارك الله فيك. محمد من سلطنة عمان يقول يعني حسب الكلام بأن الهدايا هدايا العمال غلول، والله يقول اتقوا الله ما استطعتم. أنا حاولت معرفة ما أهدي إلي وتقييم قيمة قدر الاستطاعة، وخرجت لحفر آبار وتصليح طريق وترميم مسجد قديم، وأهديت الثواب لمن أهدوني، هل برئت ذمتي؟ علما بأن ترجيع الهدايا فيه إحراج، وأنا لم أطلب شيء ولم أكن صاحب قرار، وفي مجال عملي يعلم الله بأني لم أقدم أحد على أحد إلى آخر ما قال. محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وإن شاء الله أنك على خير، واضح أنك رجل صالح وتتقي الله وتخاف الله عز وجل، وما فعلت من إخراج هذه الهدايا أحسنت فيه، يعني بناء مسجد، ترميم مسجد، حفر بئر، شيء من هذا القبيل أحسنت هذا. لكن هذا لا يعفيك يا أخي محمد بارك الله فيك أنك تمنع الهدايا تأتيك وأنت على رأس العمل، لأن الناس الآن إذا محمد الرجل الصالح الطيب قبل ماذا يقولون؟ هم ما يعرفون بأنك راح تخرجها، هم سيقولون هذا أمر جائز، هذا أمر مباح، هذا أمر كذا. وللأسف ما خلى الناس يتجرؤون بمثل هذه الطريقة إلا لما سكت أهل الصلاح والخير. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، الأيام القادمة تمنع أي إنسان يجيب لك هدية ما دمت على رأس العمل، لأن صاحب الشرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول، خيانة يعني. طيب لماذا يأتي لك هل بينك وبين تهادي قديم قبل ما تستلم العمل؟ ما فيش. إذا كان والله صديق لك ولا قريب لك يهديك وتهديه من قديم، قبل العمل ما في شيء. أما لما الآن استلمت العمل بدأ يهدونك الهدايا، لا أنت لا تقول والله الآن أنا مسيطر على نفسي ما أقدم أحد على أحد، سيأتي اليوم اللي تحرج أمامه، تحرج أمام هذا الشخص ويريد منك شيء غلط، يخالف الشرع، يخالف القانون، يخالف النظام، فهنا أنت ستصبح أسير له. ولذلك أخي الفاضل رسالة لك ولكل إنسان في مركز المسؤولية وفي وظيفة، أي إنسان يأتي له بهدية يقول ليش طيب وش الداعي للهدية، يقول لك والله أنت جزاك الله خير خلصت عملي، تقول هذا واجب علي، أنا أستلم راتب من الدولة، أستلم راتب من الشركة من المؤسسة، كيف تعطيني هدية على أمر واجب؟ يقول لك لا والله كذا، يقول لي سامحني أنا ما أقبل شيء من هذا القبيل. إذا فعلا اجتهدنا وفعلا أفهمنا الناس بأن هذا ما يجوز، كيف الآن يعطيك في مقابل عملك؟ أنت قاعد تعمل وتأخذ من الدولة راتب ويقولك والله خلصت عملي، خلصت للمعاملة، طيب خلصت المعاملة هذا شغلي هذا عملي، فتنبه لهذا بارك الله فيك. عائشة من العين تقول بعد انقطاع الدم واختفاء الكدرة تماما أجلس من 4 إلى 5 أيام بانتظار القصة البيضاء، وفي هذه الأيام أكون بين صفرة وجفاف تام، الجفاف لا يبقى لمدة 24 ساعة يكون أقل من يوم وليلة، أتم على هذه الحال إلى أن تنزل القصة في اليوم 9 أو 11 ثم أغتسل إذا رأيت، هل ما أقوم به صحيح من انتظار فترة الجفاف؟ عائشة بارك الله فيك، لا ما تقومين به غلط وليس بصحيح، أنت الآن ذهبت إلى أن 24 ساعة بالتمام وبالدقيقة وبالثانية، لا هو المقصود في 24 ساعة ويوم وليلة ما يغلب على هذا، ما يغلب يعني مدة 20 ساعة 18 ساعة يكون جفاء ونقاء، إذا مثلا يعني مسحتي لا يطبع شيء على المنديل أو شيء هذا يكون طهر بارك الله فيك، يكون طهر في مثل هذه الحالة. فانقطاع الدم بالجفاف بمثل هذه الطريقة حتى لو كان 20 ساعة 18 ساعة ما ينزل عليك شيء هذا طهر بارك الله فيك. عمار من الأردن يقول من هم محارم الرجل ومحارم المرأة؟ عمار بارك الله فيك، يعني بالنسبة لل المحارم المرأة أو المحرمات على الرجال ومحارم المرأة، هو كل يعني أضبطها لك بضوابط، كل رجل حرم على المرأة على التأبيد، كل رجل حرم على المرأة على التأبيد، ولذلك جاءت آيتين توضح المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيات، فكل امرأة تحرم على الرجل حرمة أبدية فهي من محارمه أو هو من محارمها، يخلو بها ويكون محرم لها في السفر. أما كل حرمة أو امرأة تحرم عليه حرمة مؤقتة فهذه ليست من محارمه، هذه ليست من محارمه أو هو ليس محرما لها، يعني مثلا زوجة الأخ، زوجة الخال، زوجة العم، هذه محرم عليه تحريم مؤقت، لماذا؟ لأنها متزوجة، متزوجة بأخيه، متزوجة بخاله، متزوجة بعمه، لو قدر الله مات العم أو الخال أو الأخ مثلا، أو مات مثلا أو طلقها وطلاق لا رجعة فيه مثلا، يعني بانت منه سواء بينونة صغرى أو كبرى، يجوز له أن ينكح، لأن هذه تسمى تحريم مؤقت، تحريم مؤقت. كذلك مثلا أخت الزوجة كذلك هذه محرمة مؤقت لقول تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. بارك الله فيك وتشكر على هذا السؤال، لأنه للأسف الشديد بعض الناس عنده إشكالات في قضية فهم مسألة المحرمات من النساء، وضروري أنك تراجعون كتب الفقه في مثل هذه المسألة. أبو عبد العزيز من عمان يسأل يقول بالنسبة للتسبيح في أوقات الصلوات، يعني يقول في أوقات أنا أسبح باليد اليمنى وأحيانا باليدين الثنتين، هل هذا جائز؟ أبو عبد العزيز بارك الله فيك، سبق لي جواب مفصل حول هذه المسألة فيما يتعلق بالتسبيح، طبعا الأفضل والأكمل والأحسن التسبيح باليمنى، هذا الأكمل، لكن لو احتاج الإنسان أن يسبح باليدين الثنتين ما في حرج ولله الحمد والمنة، هذا جواب باختصار بارك الله فيك. زينب من العراق تقول: يا شيخ، هل يجوز أدعو الله عز وجل بأن يرزقني ولد؟ مع العلم أنا عندي بنتين ثنتين. زينب بارك الله فيك، ما في بأس، ما في بأس، تقول: اللهم ارزقني ولدا ذكرا مثلا، ما في بأس، اللهم ارزقني ولد ذكر، يعني ما في بأس. لكن الأفضل: ربي هب لي من لدنك ذرية طيب، هذا الأفضل، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. لأن يا أختي زينب، أنت ما تدرين الصلاح وين، في البنات ولا في العيال أو فيهما جميعا. يعني بعض الناس الآن تمنوا الولد فشقوا بهؤلاء الأولاد، يعني الذكور، شقوا بهؤلاء الذكور، وطبيعة النفس البشرية الميل إلى الذكور. لكن أنت أفضل شيء أخت الفاضلة تقول: اللهم اختر لي الأصلح، اللهم اختر لي الصالح، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ها أفضل. هذا الدعاء طيب، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم محمد من عجمان تسأل تقول: يعني هل مكتوب في اللوح المحفوظ كل ما يحدث للإنسان في حياتي من الأعمال، من رزق وزواج وأولاد عاقين أو صالحين، وهل اختيار الزوجة مكتوب في اللوح المحفوظ؟ أم محمد بارك الله فيك، ما من شيء في هذا الوجود إلا وهو مكتوب، الخير والشر والصحة والمرض والسلم والحرب والزواج والعقم والزواج وعدم الزواج والإنجاب والعقم والصلاح وغيره، كل شيء مكتوب. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فالله جل وعلا قدر مقادير كل شيء، كل شيء. الآن أنت جالسة على البرنامج تشاهديني وأنا موجود هنا، هذا كتبه الله، قدره الله متى؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام قدر مقادير كل شيء، خلق السماوات وخلق الأراضين وخلق الجنة وخلق النار وخلق الخلق وخلق الجن والإنس والبهائم، كل شيء مكتوب. حتى الزواج، حتى الزواج قدره الله عز وجل. ولذلك أخت الفاضل تشوفين عجب، يعني أحيانا شخص من يعني الناس يقول: ما يمكن أبدا، كيف اجتمع هذا بهذه الزوجة؟ يعني ما حد يتخيل أن هذا يجتمع بهذه الزوجة. هذا قدر الله عز وجل، يعني لا مثلا ليست قريبة له ولا من مدينته ولا من عائلته ولا من كذا ولا من كذا، وسبحان الله يجمع الله بينهم. لذلك كل شيء بقدر. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية صلاح الأولاد وعدم صلاح الأولاد، هذا بقدر الله، لكن نحن لا يجوز لنا أن نترك الأولاد هكذا ولا نجتهد في تربيتهم. لا، نحن أمرنا الله بأن نربيهم وبأن نعتني بهم. مسألة يهتدون أو لا يهتدون ليس إلينا، هذه إلى الله عز وجل. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك هداية التوفيق بيد الله، نحن بأيدينا هداية الدلالة، هداية البلاغ، هداية الإرشاد، وهكذا. بارك الله فيك. وبعدين المسلم لا يكره ما يتعرض له في هذه الحياة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله أكبر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من إنسان تزوج امرأة فكرهها في البداية فاغتبط بها طوال العمر، جابت لأولاد صالحين، ما شاء الله هي محافظة على نفسها ودينها وإيمانها وتقواها، اللهم بارك. وكم من إنسان سعى وراء امرأة مثلا لمواصفات معينة فشقي بها الدهر كله. ولذلك الإنسان ما يعني يقدر له يقول الحمد لله، ما يقدر له يقول الحمد لله. ولذلك الإنسان لو كشف له الغيب لرأى عظيم حكمة الله عز وجل، وأن الله جل وعلا حكيم خبير عليم سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. أم هدايات من الجزائر بارك الله فيها تقول: يعني هل نسمي بالله على كل قطعة من الثياب نلبسها؟ أحيانا نلبس أكثر من قطعة خصوصا في الشتاء. أم هدايات بارك الله فيك، أنا ما أحفظ حقيقة، في حدود اطلاعي وعلمي أن من لبس ثوبا يسمي، أنا ما أحفظ في حدود اطلاعي وعلمي أن من لبس ثوبا يسمي أو يسمي على كل قطعة من قطع الثياب. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استجد ثوبا، يعني جاء ثوب جديد أو اشترى ثوب جديد، ها استجد ثوبا سمى أطلق عليه اسم عباءة مثلا كذا ويحمد الله عز وجل قل الحمد لله أنت كسوتني إلى آخر الدعاء. أما إنسان مثلا امرأة الآن مرأة تلبس 4 قطع 5 قطع تسمي على كل قطعة أنا ما أحفظ في هذا الدليل بارك الله فيك. محمد من اليمن يقول إذا كان الوالد مسلم لكن لا يصلي أبدا ولا يذكر الله ولا يقرأ القرآن والعياذ بالله ولا يصوم يفطر في أكثر من يوم إذا دخل رمضان بدون سبب واضح هل يصح طاعته والبر فيه؟ لأن يا شيخ حاولنا نصحه أكثر من مرة لكن ما في أي فائدة. يريد الجواب محمد بن اليمن بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يهدي والدك وأن يمن عليه بالهداية وأن يفتح على قلبه إنه خير مسؤول. أخوي الفاضل بارك الله فيك لازم نفرق بين مسألتين، مسألة البر ها ومصاحبة الوالد ومسألة ما هو فيه. فأما قضية البر حتى لو كان كافرا يجب عليك أن تبر بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية بحيث لا يتأثر دينك، لا يتأثر دينك. فالله جل وعلا ماذا قال في سورة لقمان؟ قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأن هذا حق الله عز وجل، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءته أسماء قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وكانت مشركة أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. فعندنا مسألة، لأن هذا هو الله عز وجل جعله سبب في وجودك في هذه الحياة، فأنت بارك الله فيك تصله وتنفق عليه وتستجيب لطلباته إذا طلب منك شيء غير محرم وتظهر له محبتك له لأجل أن ترجعه إلى أركان الإسلام وإلى هذه الشعائر العظيمة بهذه الطريقة. المسألة الثانية استمرارية النصح والوعظ، أولا تدعو الله له، الأمر الثاني تقول له مثل ما قال إبراهيم لأبي يا أبتي يا أبتي، في سورة مريم كيف يتلطف مع والده، تقول يا أبتي أما أنا لك أن تصلي، يا أبتي شوف أمس مات فلان شاب في عمر الزهور اخترمته المنية واختطفه الموت، يا أبتي كيف تلقى الله؟ كلام لطيف تتحمل والدك، وإن شاء الله مع دعائك وحرصك عليه ودعاء أخوانك أيضا بإذن الله يفتح الله عز وجل على قلبه. أم منتصر من ليبيا تقول أمي مريضة من 3 سنوات لا تستطيع الحركة وعندها ذهب قطع كبيرة كانت تقوم بوضعه قبل مرضها ولكن الآن لا تستطيع أن تلبسه، هل يتزكى أم ماذا؟ أم منتصر بارك الله فيك، إذا كان هذا الذهب اللي عند الوالدة من الذهب المشغول يعني مثلا قلادة ولا سوار ولا يعني خاتم مثلا أو أقراط وتلبسه هي في حياته وأصلا ما اشترته إلا لللبس ثم الآن مريضة ما تستطيع اللبس ما في زكاة، فالراجح من قول أهل العلم وهو قول جماهير أهل العلم. أما إذا كنزته الآن هي تقول أنا ما أقدر ألبس هذا الذهب اكنزوه أو ضعوه في الصندوق حتى نبيعه فيما بعد يرتفع السعر، نعم يجب عليها يجب أن تزكوا هذا المال. واضح الفرق يا أختي الفاضلة؟ هكذا يعني إذا الآن نوت غيرت الوالدة النية إلى كنز تكنزه حتى وتسأل دائما عن سعر الذهب في السوق إذا ارتفع باعته من حيث البيع يعني تخرجون زكاته سنويا. أم محمد بارك الله فيها من أوروبا تقول يعني عندي أخ واحد يؤذيني كثيرا بالكذب والنميمة وهو نفسه حاول أن يوقظ بيني وبين زوجي الفتنة عندما فعلت الكثير من أجله، أنا فعلت الكثير من أجله أحببته من كل قلبي ذهبت إليه أخبرته لماذا تفعل هذا؟ قال إنني سمعت أنك قلت أن زوجتي عجوز، والله لم أقل ذلك مطلقا وأقسمت له أنني لم أقله أبدا أنه أرسل أنا يعني تقال وقال إن زوجتي خط أحمر ولا أريد أن أراك مرة أخرى، كذب كثيرا لدرجة أني أتحدث عن شقيقات الأخريات ووالدي كثيرا مع زوجته بسبب أن أخي لا يتحدث معي، اتصلت به أغلق الخط وقال لوالدي عندما تأتي إلي أتصل بالشرطة وبينما كنت أربي ابنته لم أعد أراهم إلى آخر ما ذكر. طبعا قصتها طويلة الأخت أم محمد من أوروبا. أم محمد تقول يعني الآن والدي ما زال على قيد الحياة، لدينا 9 أطفال، ماذا أفعل؟ يا أختي أم محمد بارك الله فيك، هذا ابتلاء، هذا نوع من أنواع الابتلاء، والحمد لله الذي جعلك مظلومة ولم يجعلك ظالمة، ما دمت أنك لم يعني تعتدي على زوجة أخيك لا بالقول ولا بالفعل، وأنك ربيت ابنته وهو قابلك بمثل هذا الجفاء وبمثل هذا الإعراض وبمثل هذه الأذية، فاحتسب الأمر عند الله سبحانه وتعالى. وما دام أن الرجل يقول سأتصل بالشرطة، لا تذهبين إليه، لا تذهبين إليه، كيف تعرض نفسك للخطر؟ وبعدين يعني التواصل يكون بالمعروف ولا يكون بمثل هذا الاحتراب والاقتتال وهذه النفس الغضبية التي عند الأخ. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، احتسب الأجر، استمري في حياتك بشكل طبيعي، أقنعي والديك، أقنعي خواتك بأن هذا ما حصل منك أبدا، إن رضي رضي وإن لم يرضى فهو الآثم، لأنه ما يجوز للإنسان، أي إنسان وصلته نميمة يجب أن يتبين. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، هذه الخطوة الأولى. فإذا ثبت له، إذا ثبت له أنك بريئة، كيف الآن يصد عنك ويعرض ويهددك بالشرطة؟ إذن هو واقع في الإثم الآن، هو واقع في الإثم والخطيئة، فاتركيه يا أخت الفاضلة، ولعل الوقت يعلمه، يعني قصد تجارب الحياة، يستفيد ويعني ربما يراجع نفسه، وقد مع الوقت ينضج، يصير عنده شيء من النضوج ويفهم مثل هذه القضايا. أهم شيء رأس المال، والديك، الوالدين هذا أهم شيء، تعتنين بهم، تقنعينهم، وبعدين إخوانك وخواتك. بارك الله فيك. عمر من الجزائر يقول يعني في وقت مضى لم أكن مواظبا على الصلوات لمدة تقارب 10 سنوات، كيف أعوض الصلاة التي فاتتني؟ هل تكون بالنوافل أم أعيد قضاء كل صلاة مفروضة 2؛2؟ عمر من الجزائر بارك الله فيك، طبيعة الحال يعني بالنسبة لترك صلاة لمدة 10 سنوات كثيرة جدا، والحمد لله الذي فتح على قلبك، الحمد لله الذي جعلك تعود إلى هذا الركن من أركان الإسلام، وهو أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الآن يا أخوي الفاضل بارك الله فيك، تحرص على المواظبة على الصلوات 5، وتنتبه ولا تفوت فرض منها إلا لعذر شرعي، يعني مثل الأعذار الشرعية. والأمر الآخر أكثر من النوافل، أكثر من النوافل، السنن القبلية والبعدية، قيام الليل، سنة الضحى إن تمكنت، كل وقت تجد فيه فرصة للصلاة صلي، يعني ما بين المغرب والعشاء إذا وجدت فرصة صلي، وهذه بإذن الله كفارات. أبو محمد الهلال من تركيا يسأل يقول الحديث النبوي بأن بلاد الشام ستكون أرض المحشر، هل هذا الحديث صحيح؟ وهل ستتسع بلاد الشام لهذه المليارات من البشر؟ أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للحديث، نعم الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني يا أبا محمد، أنت الآن قست يوم الآخرة على الدنيا، قست يوم الآخرة على الدنيا، فكأنك الآن تخيلت يعني بلاد الشام هذه هي الأرض الموجودة حاليا وبحدودها الجغرافية، وهذا غلط. يوم القيامة واليوم الآخر يختلف بارك الله فيك. يقول الله جل وعلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يوم يقول جل وعلا عفوا يقول جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ونصوص كثيرة، الجبال تنسف والأرض هذه تصبح مثل الخبزة قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فيا أخي الفاضل ما يجوز للإنسان أن يعني يقيس ما في الآخرة على أحوال الدنيا، ما يجوز للإنسان أن يقيس ما هو في اليوم الآخر على أمور الدنيا، كأنك تخيلت حدود جغرافية معينة. لا، الله عز وجل يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، هذه الأرض تصبح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، مثل الخبزة، مثل الطست. ها بارك الله فيك ورضي عنك. أم محمد من أمريكا بارك الله فيها تقول: هل يجوز أن أقرأ الأذكار التي بعد الصلوات المفروضة إلى ما بعد صلاة السنة لأن عندي مشكلة في المحافظة على الوضوء؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للأذكار التي بعد الفرائض هذه من سنن الصلاة، هذه من سنن الصلاة بارك الله فيك. الأمر الثاني، بالنسبة لهذه الأذكار لا يشترط لها الطهارة، لا يشترط لها الطهارة. يعني أفترض الآن إنسان انتهى من صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر مثلا، سلم وانتهى وبدأ يذكر الله، أحدث خرج منه ريح مثلا، هذا ما يبطل الأذكار، لأنه ليس من شروط صحة الأذكار الطهارة، من شروط صحة الصلاة الطهارة، الصلاة. أما الأذكار فلا. فيخت الفاضلة، لا تأخرين إلى ما بعد السنة، وأنت في مكانك اذكر الله عز وجل، جيب الأذكار ومقبولة بإذن الله. أمت الله من الأردن تقول: تزوجت صغيرة بالعمر، كنت أفطر في رمضان بسبب الدورة أو الرضاعة أو الحمل، ما كنت أقضي بسبب الجهل ولم أعرف عددها، وأنا اليوم عمري 60، هل أصوم تقول كل 2 و5 بنية القضاء والنوافل، هل علي إطعام؟ أختي أمت الله من الأردن، الحمد لله الذي علمك، الحمد لله الذي بصرك، الحمد لله الذي هداك، لأن هذه حقوق لله عز وجل، ذمتك مشغولة بهذه الأيام. قضية والله يعني أن الإنسان يقول والله كنت أجهل، الصيام بالذات سبحان الله العظيم عند أهل الإسلام ما يجهل منه شيء في الغالب، في الغالب. لكن عموما أنت الآن ما شاء الله الله مبارك، ما دمت تصومون 2 و5 بنية القضاء الحمد لله، ما عليك إلا هذا الأمر، والسبب في ذلك دعواك بأنك كنت تجهلين القضاء، ما عليك، تحبين تطعمين مثلا، طيب ما يعني ما عندك قدرة أو شيء، طبعا تطعمين مرة واحدة فقط، مرة واحدة، تقولين والله ما عندي شيء، أو أنا مثلا فعلا كنت أجهل، يكفيك القضاء بارك الله فيك. الحجة وصفية من أمريكا تقول تقول يعني في سؤال: أكون أقرأ الأذكار ويستجد علي أمر وأتوقف، لما أرجع أكمل ولا أبدأ من جديد؟ الحجة وصفية من أمريكا بارك الله فيك، لا تكملين بارك الله فيك، لأن الأذكار ليس من شروطها الموالاة والتتابع، أذكار بعد الصلاة أو أي أذكار ليس من شروطها الموالاة والتتابع. فمثلا أنت الآن بعد الصلاة تجيبين التسبيحات، سبحان الله سبحان الله، جبتي 10 وجت بنتك كلمتك ورديتي عليها، تكملين ما تعيدين من جديد، ها بارك الله فيك. أو أنت جالسة تصلين على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت ناوية تصلين عليه 1000 مرة وصليتي عليه 100 مرة مثلا، وقطعك شغلك شاغل أو ذهبتي أو كذا، ما يحتاج والله أنا مدام نويت 1000 مرة مثلا أني أرجع من جديد، لا تكملين بارك الله فيك. وطبعا سؤالك كان المقصود فيه الأذكار المقيدة فيما فهمت، فأتكملين بارك الله فيك ورضي عنك. أم أحمد من اليمن تقول: قبل 8 سنوات ذهبت إلى الحج وعمري الآن 50 سنة، وكانت تأتيني الدورة وذهبت إلى الطبيب وأعطتني إبرة لمنع الدورة، لكن بمجرد وصولي مكة بدأ ينزل لي دم وجلست وبقيت مستمرة حتى خلصت مناسك الحج، كانت تتقطع وتعود، وكنت أغتسل وأتوضأ لكل فرض وجلس الدم ينزل لمدة 3 أشهر حتى خلص مفعول الإبرة، وأنا الآن في حيرة من هذا الأمر. أم أحمد بارك الله فيك، أنت في الواقع تحتاجين إلى يعني إلى نحتاج منك إلى أسئلة كثيرة، يعني ما يصلح أني أجاوبك الآن جواب عام. الآن الذي كان ينزل عليك هل هو فعلا دم الدورة المعروف اللي تعرف النساء؟ هذا السؤال ممكن تكتبين الجواب مرة ثانية. هل الدم نزل عليك في الطواف مثلا، ولا في عرفة ومنى ومزدلفة وعند الجمرات مثلا، ها؟ أم أن جميع أيام الحج كان ينزل عليك؟ يختلف طبعا بالنسبة لمسألة العرفة، مسألة مزدلفة، منى، هذا لا يشترط المرأة أن تكون طاهرة من الحيض. عندنا الطواف جماهير أهل العلم يشترطون لصحة الطواف الطهارة، فعندك يعني نقص في السؤال، سؤالك ناقص، أنت ذكرتي بأنك تقطع عندك
وذكرت بأنه يعني ينزل أحيانا الدم. طيب أي نوع من أنواع الدم؟ أي لون؟ هل هو دم الاستحاضة ولا دم الحيض؟ هذا كله نحتاج منك ترسلين السؤال من جديد وتفصلين في هذا كاملا. أم بسام من سوريا تقول: أنا أقرأ أذكار الصباح بعد صلاة الفجر في قلبي من دون ما أتلفظ بها، هل أخذ نفس الثواب؟ وأيضا بالنسبة لسورة الملك أحيانا أتلوها قبل أن أنام في قلبي من دون التلفظ. أم بسام بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. أخت الفاضلة، مثل الأذكار وقراءة القرآن ما يصلح أن يأتي به الإنسان بقلبه، يمر هذه الأشياء على قلبه فقط، لأن هذا ما تسمى قراءة ولا يسمى، خاصة الأذكار المقيدة ما تسمى أذكار، بارك الله فيك. فقراءة القرآن لا بد من تحريك اللسان. ذكر الله عز وجل على أنواع، في ذكر في القلب، نعم في ذكر في القلب، وفي ذكر على اللسان، في ذكر على اللسان، وأفضل مرتبة مواطأة القلب مع اللسان. لكن في أذكار مقيدة مثل بعد الصلوات، هذه ما يصلح الإنسان يذكر رب عز وجل بقلبه، لابد أن يتلفظ. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ بهذه الأذكار. أذكار عند النوم ما يصلح الإنسان يقرأها بقلبه أو يأتي بها بقلبه، لا، لابد أن يتلفظ بها. فتنبهي لهذا، بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول: في سجود التلاوة هل نكبر وإلا نسجد على طول، وهل ندعي في سجود التلاوة أم لا؟ أم محمد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لسجود التلاوة هل فيه تكبير أم لا، في خلاف بين العلماء، لكن الراجح إذا كان في الصلاة نعم في تكبير عند السجود وعند القيام من السجود، لأنه لما يقوم يرجع إلى الصلاة. وأما إذا كان في غير الصلاة، يعني جالس يقرأ ومر بآية سجدة التلاوة، يكبر في البداية، لكن إذا رفع رأسه من سجدة التلاوة ما يكبر. لماذا؟ لأنه يرجع إلى غير الصلاة، بارك الله فيك. واضح يا محمد؟ يعني إذا كنت في الصلاة ومريت بآية سجدة تقول الله أكبر وتسجدين، لما تخلصين من السجدة، سجدة التلاوة طبعا، وترفعين تقول الله أكبر. في غير الصلاة وانت جالسة مثلا تقرأين ومريت بآية سجدة تقول الله أكبر تسجدين، لما ترفعين ما تأتين بالتكبير، لأنك رجعت الآن إلى غير صلاة، رجعت لوضعك العادي، بارك الله فيك. أم وعد من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول: ما حكم التشقير أو صبغ الحواجب؟ أم وعد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة تشقير الحواجب هذه مسألة خلافية بين العلماء المعاصرين على قولين، الذي يظهر لي المنع، الذي يظهر لي المنع، لأن في التشقير فيه أحد معنيي النمس، أحد معنيي النمس وليس هو النمس، أحد المعنيين، فلذلك بارك الله فيك تجنب التشقير. لكن يجوزك تصبغين مثلا الحاجبين بالصبغ مثلا يعني الكحلي أو غير من الأصباغ القريبة من السواد، أما التشقير فلا. نور من الجزائر بارك الله فيها تقول: يعني الذكر أو التسبيح بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بنية تفريج الهم وإزالة الذنوب، هل هذا بدعة؟ أخت نور بارك الله فيك، لا، ذكر الله عز وجل من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات، وتسبيح الله عز وجل وتنزيهها من أعظم العبادات وأجل الطاعات، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من العبادات الجليلة العظيمة. ولذلك الإنسان لما يذكر الله عز وجل هو مستجيب لله، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ويقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قل جل وعلا: واذكر الله واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. والمعنى بأن الإنسان يذكر الله عز وجل، يذكر الله. والتسبيح أيضا العلماء يقولون في قول الله تعالى: والباقيات الصالحات خير، قالوا هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا هذه الباقيات الصالحات. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: يا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأنت يا أخت الفاضلة لما تجين تدعين الله عز وجل تفريج كربة وهم، تقدمين بين يدي دعائك تعظيم الله عز وجل أولا: اللهم إني أشهدك أنك أنت الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مالك الملك، أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم رحمتك وسعت كل شيء، اللهم صلي وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم صلي وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم فرج كربتي، اللهم يسر أمري، اللهم اقضي ديني. بهذه الطريقة بارك الله فيك ورضي عنك. أم ناصر من ألمانيا تقول: أنا حامل لكن ينزل علي دم، هل يجوز أن أصلي أم لا؟ وتسأل يعني عن هذا الدم. أختي أم ناصر بارك الله فيك، بالنسبة للدم الذي ينزل على الحامل في واقع الأمر خلاف قوي جدا بين العلماء في القديم والحديث، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن الحامل لا يمكن أن تحيض، قالوا ما يمكن الحامل أن تحيض لأن أصل هذا الدم يتحول إلى غذاء للجنين، وفي قول قالوا لا الحامل تحيض، فإذا رأت الدم بمواصفاته فهو حيض. من أهل العلم من يذهب إلى النظر في الحالة، يعني هل في سبب، هل الدم خفيف أم نفس دم الحيض، شيء من هذا القبيل. عموما أخت الفاضلة، إذا يعني أنت تقولين نزل علي الدم الصريح، دم الحيض الصريح المعروف أسود ثخين له رائحة كريهة وينزل سائل غير متجلط، تحسبين من العادة. وأما إذا كان لا، مجرد دم خفيف مثل دم الرعاف والجروح، أو ينزل نقط أحيانا، نقطة نقطتين مثلا، هذا ليس بحيض. بارك الله فيك. ديما الأنصاري من الإمارات تقول: كان عندي كلب وبعته، هل فلوسه حرام أو حلال؟ ديما بارك الله فيك، بالنسبة لثمن الكلب محرم، فالمبلغ اللي عندك الآن بسبب بيع الكلب هذا حرام بنتي بارك الله فيك، ما يجوز لك أن تستعملينه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب، ولما صح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن طلب ثمن الكلب، قال: إن أتاك يريد ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، لأن الكلب ماله مالية ليس مال، وذلك لا يكون له قيمة، وجمهور الفقهاء على حرمة ثمن الكلب. فالمبلغ اللي عندك هذه تخلصي منه، أعطي فقير أو مسكين أو إنسان غارم، مثلا مبلغ مثلا غير قادر على السداد، بارك الله فيك. أبو الحسن من الشارقة يقول: عندما أدعو الله عز وجل لفترة طويلة لكشف ضر ولم يستجب الله لي، أو لم يستجب الله لهذا العبد، فيشعر بحزن في قلبه، فهل يؤاخذ على ذلك؟ وهل له أن يترك الدعاء اعتقادا بأن عدم استجابة الله كشف الضر عنه ليس فيه خير له؟ أبو الحسن بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للإنسان إذا دعا الله عز وجل يجب على كل مسلم أن يوقن إيقانا تاما بأن الله سيستجيب له، هذا أول أمر. أي مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة يجب عليه أن يعتقد في قرارة نفسه وفي قلبه بأن الله يستجيب له لا محل. لماذا؟ لأن الله وعد: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حكما، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: كيف يستجيب الله عز وجل؟ إما أن يستجيب لك هذه الدعوة اللي طلبتها حالا أو مآلا، يعني ليس بالضرورة أن يكون اليوم، ممكن يكون بعد سنة لحكمة أراد الله عز وجل، وإما أن يستجيب الله عز وجل لك بنوع آخر. كيف؟ أن يصرف عنك من الشر أفضل من طلبك هذه الدعوة، يصرف عنك من الشر بقدر ما دعوت بطلب شيء، يصرف الله عنك شيء آخر، أو يدخرها الله عز وجل لك يوم القيامة والإنسان يوم القيامة بأمس الحاجة إلى حسنة واحدة. كيف وتأتيك حسنات عظيمة؟ كيف وتأتيك حسنات عظيمة؟ ولذلك يا أخواني لا يجوز للإنسان أن يقعد ويترك الدعاء. والله لو لم يكن في الدعاء إلا أنك ستجد الأجر والثواب عند الله يوم القيامة وأنت بأمس الحاجة إلى حسنة يكفيكها يكفيكها. مسألة أخرى وهي أن الإنسان لا بد أن يعلم بأن الدعاء فيه شروط قبول وفيه موانع. ينتبه الإنسان لهذا ينتبه الإنسان لهذا. يعني مثلا إنسان يدعو بقلب الله يدعو قلبه بعيد عن استشعار ما يدعو أو يدعو بإثم أو يدعو بقطيعة رحم أو هو يأكل الحرام والعياذ بالله أو هو ليس عنده يعني إحساس ولا شعور بإخوان المسلمين من حيث الأمر بالمعروف أن المنكر. ما في حياته قال صلي يا فلان، ما في حياته قال يا فلان لا تفعل كذا. هذا من موانع إجابة الدعاء. كيف يستجيب الله عز وجل لك وأنت في مثل هذه الحالة؟ كذلك الإخلاص لله عز وجل هذا أهم شيء، أن تكون مخلصا لله عز وجل في دعائك. فأيضا الاستعجال اللي ذكرته أنت في السؤال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال دعوت فلم يستجب لي، أنا لي سنة أدعو وما استجاب الله لي فيترك الدعاء، نسأل الله العافية والسلام. هذا استعجال. ولذلك الله عز وجل نحن ما نحاكم ربنا سبحانه وتعالى ولا نختبر الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسألنا ويختبرنا وهو الذي يحكم علينا سبحانه. ولذلك نحن ندعو ها اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبارك الله فيك، لا تدع الدعاء، اجتهد ووسع وأحسن الظن بربك، أحسن الظن بربك. الآن بعض الناس يا أخوي الفاضل يدعو الله أن يرزقه مال ويعطيها الله المال، هذا المال سبب في ذهاب إيمانه، هذا المال سبب في ذهاب بعض أولاده بحوادث مثلا، هذا المال سبب من أسباب والعياذ بالله قطيعة الرحم. صار المال نقمة ولا نعمة؟ نقمة. ها لكن لما الله عز وجل دعوت في أمر حكمته البالغة سبحانه وتعالى اقتضت بأنه لا يستجيب لك في هذا الأمر، لأن الله جل وعلا خبير عليم حكيم يعلم بأن هذا الأمر في ضرر عليك، ينتقل الأمر إلى صرف بلاء عنك أو ادخار الأجر الكبير لك يوم القيامة. سارة من سلطنة عمان تقول هل رذاذ الريق المتطاير أثناء الكلام أو القراءة إذا كنت صائمة مثلا وابتلعته يعني هل يفطر هذا؟ كذلك عند السجود أتنفس من فمي فأشعر أن شيء يدخل في فمي كالغبار أو شيء من هذا القبيل، وكذلك بقايا الماء بعد المضمضة، هل تضر الصائم إذا كان صائما وهل يجوز بلعه وأنا أعاني من الوسواس؟ سارة بارك الله فيك، واضح من سؤالك في أنك فعلا تعانين من الوسواس. اتق الله يا ابنتي بارك الله فيك واتركي الوساوس، فالوسواس مرض ولا يجوز للإنسان أن يرضى بالمرض ولا أن يبقى مع المرض، اتركي هذا بارك الله فيك ورضي الله عنك. الأمر الثاني كل ما ذكرته لا يفطر الصائم. أولا الفم له حكم الظاهر، الفم له حكم الظاهر، فما يدخل الفم من ماء الوضوء مثلا المضمضة، ما يدخل الأنف من الاستنشاق، هذا كله لا يضر الصائم. وما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا كان صائما وتمضمض أو استنشق ينشف فمه أو أنفه أو يمنع الناس، لا كان يمنع المبالغة في الاستنشاق وليس في المضمضة، لأن الاستنشاق ما يتحكم فيه الإنسان. السجود على الأرض وانت تنفسين من فمك ما في شيء، حتى لو يعني تقول والله احتمال دخل، هذا كله بارك الله فيك ما يؤثر على الصيام. وتنبهي لمثل هذه الأشياء. أم غلا من اليمن تقول كنت صغيرة قبل البلوغ، أعطاني رجل كبير في السن كان جارنا أشياء وقال خذيها وأعطاني فأس وقال خلي عندكم لما أرجع له، والآن صار له يمكن 15 سنة وهو سافر وما عاد حصلت الرجل والفأس ضاع مني، ماذا علي أن أفعل؟ أم غلا بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الفأس أمانة، ما دمت أنك قد قبلتيه فهو أمانة. وإن كنت صغيرة قبل البلوغ كان الواجب على والدتك أو والدك يسألك يقولك من وين هذا، تقول إلى هذا جارنا ويحفظون له. عموما إذا عاد هذا الرجل وطلب الفاس تقول له والله ضاع الفاس، إذا قال لا أنا أمنتك قولي له إن شاء الله بشتري لك فاس وبعطيك إياه إذا ما سمح بارك الله فيك. رحيق الإيمان من اليمن أيضا تقول أنا وخواتي خمسة حافظات القرآن وفي قمة الأخلاق والأدب، وكل إنسان يعرفنا يعجب فينا وعلى أخلاقنا وديننا وجمالنا، بس في مشكلة كل ما جانا عريس ما يحصل لنا نصيب وتتفركش الخطوبة. أختي الفاضلة رحيق الإمام من اليمن، يعني بالنسبة لهذه المسألة ما أدري لعلك استمعت إلى جوابي قبل قليل فيما يتعلق بالسؤال الذي ورد هل كل شيء بقدر حتى الزواج وحتى كذا، وأجبت جواب طويل يعني لعلي أكتفي به. لكن عموما أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي مسائل الزواج من قدر الله عز وجل، يعني كل هذا من قدر الله سبحانه وتعالى. فأنتم الآن في أمور، الأمر الأول تأخذنا بشكل طبيعي، يعني ليس كل امرأة مثلا جميلة أو كل امرأة حافظة أو كذا لازم والله يعني يتقاتل عليها الخطاب مثلا، ليس يعني هذا معادلة خاطئة شوي. يعني لا تقول والله جميعنا طيبات وخيرات ودينات وجميلات، يعني المفترض لازم الشباب على الباب مثلا يتجمهرون مثلا، لا شيل الفكرة من راسك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني صدقيني بأن أزواجكم موجودين، الله عز وجل قدرهم، ويعني سيأتي اليوم اللي تقترنون بهؤلاء الأزواج، لكن متى الله أعلم، هذا علمه عند الله. وهذا التأخير لحكم أرادها الله سبحانه وتعالى، حكم أراد الله عز وجل. يمكن الله العليم لو الآن أو قبل مثلا فترة تزوجتم يمكن ما حصلتم السعادة وما حصلتم، وربما هذا الحفظ اللي عندكم قد يذهب بسبب أزواج ربما لا يفهمون قيمة حفظ القرآن، قيمة التدين مثلا. أنا أضرب مثال. مسألة أخرى، وش اللي يمنع عندكم ترقون أنفسكم أنتم أهل القرآن؟ ما يمنع، الرقية ولله الحمد تنفع مما هو واقع ومما هو متوقع. فأنت وخواتك يعني اقرأوا في البيت سورة البقرة باستمرار، اقرأوا على أنفسكم مثلا، ارقوا أنفسكم مثلا، يعني ارقوا أنفسكم. تعتقدون والله في امرأة ممكن أنها صابتكم بالعين مثلا، ممكن تأخذون من وضوءها وتغتسلون فيه، وهذا أمر مشروع ولله الحمد والمنة. يبقى قضية أيضا الوالدة، خالتك عمتك يكون لها دور، يعني بمعنى أنهم مثلا الآن في المدن الكبيرة يعني صعب الآن أصبح قضية معرفة وين مثلا البنت اللي تصلح مثلا للزواج، لأنه مختفين بين هذه الأعداد وبين أمواج البشر الموجود الآن في المدن. ولذلك عرض الرجل الصالح، عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، هذه سنة موجودة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في حياة الصحابة الكرام، فيبلغون إمام المسجد أحد العلماء أحد الوجهاء، يقول والله بيت فلان عندهم بنات طيبات دينات خيرات حافظات، ما في بأس. هذه سبب من الأسباب، سبب من الأسباب، وكثرة الدعاء بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليكن بالأزواج الصالحين. أم رسلان من اليمن أيضا تقول عمي تزاعل مع زوجته وهربت بيت أهلها وقال قدام أمه وأهله هي تحرم علي مثل ما تحرم أمي علي، ويعيدها أنها تحرم عليه وتزوج غيره، وزوجته الثانية كان شرطه أنه ما يرجع زوجته الأولى، هو وافق على هذا الشرط، وبعد ما تزوج يبغى يرجعها يقول عشان عياله مع اثنين منها، هل يجوز له يرجعها وقد حرمها أكثر من مرة؟ أم رسلان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا التحريم ليس طلاق، هذا كان في الجاهلية طلاق، هذا اللي قاله كان في الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان طلاقا، أما وقد جاء الإسلام فهذا يسمى عندنا ظهار، ظهار. قال هي تحرم عليه مثل ما تحرم أمه، حرمها عليه مثل ما تحرم أمه، هذه فيها كفارة مغلظة، الآن حرمته الأولى على ذمته. شوف الجهل سبحان الله العظيم، يعني هذه الحرمة لو تزوجت الآن كيف تتزوج هي متزوجة؟ كيف تتزوج وهي على ذمة رجل؟ هذا ظهار يا بنتي الله يرضى عليك. الآن قولي هذا اللي قريب منكم عمك عفوا عمك قولي له أنت الآن هذه في ذمتك وعليك كفارة يمين عتق رقبة الآن ما في رقاب صيام شهرين متتابعين يقدر على الصيام إذا يقدر يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا ما يحتاج أن يقول والله برجعها ولا ما برجعها هي على ذمته ولذلك زواج يعني بالمرأة الثانية هذا ما يجعل أن خلاص المرأة هذه قد انقطعت الصلة بها لا الآن زوجة له ويذهب ويخبر زوجته الثانية أيضا بهذا الأمر ويعدل بينهم ويتق الله ويترك قضية التحريم هذا اللي على لسانه الأخ سابع من إيطاليا يقول هل النقد يعتبر من النميمة والغيبة أخوي سابع بارك الله فيك بالنسبة للنقد إذا كان من أشخاص يتقنون مسألة النقد البناء فيما يتعلق بالقضايا الدينية أو بالقضايا الدنيوية والغرض من ذلك طبعا الباعث على ذلك صلاح النية وأيضا الغرض هو يعني التقويم والإصلاح هذا ليس من الغيبة وليس من النميمة أما إذا كان لا شخص ينتقد لمجرد الانتقاد فقط أو لمجرد النقد أو لا يملك أدوات النقد الصحيح فهذا لا شك بأنه من الغيبة وأيضا من النميمة قد يتسبب في الإفساد بين اثنين ولذلك النقد قد يكون من دين الله عز وجل بل قد يكون من أجل العبادات يعني مثلا نقد رواة الحديث يوجد بعض الرواة مثلا من رواة الحديث من هم مثلا لديهم صفة لا يصلح أن يروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يكون الطريق الذي فيه هذا الراوي الضعيف يؤثر على صحة الحديث يجب هنا أن يبين العالم هذا الأمر ولذلك كان الأئمة الأكابر مثل ما قال يعني ذكر عن بعض العلماء أنه كان في مجلس وكان يسأل عن بعض الرواة فيقول هذا ثقة هذا صدوق هذا كذاب هذا الدجال هذا ضعيف فارتعد رجل يعني قال كيف هالكلام هذا فالتفت إليه قال هذا من دين الله هذا من دين حماية للدين وصيانة لحياض الملة هذا من دين الله النقد الآن القائم على تصحيح مثلا فكرة تصحيح مسألة ولذلك موجود ولله الحمد في عندنا في العلوم الشرعية النقد خاصة جانب الحديث عندنا ممكن برز النقد في جانب الحديث أكثر من غيره والآن رسائل أكاديمية الموجودة في الجامعات فيما يتعلق بنقد مثلا مذهب من المذاهب نقد مثلا علم عالم من العلماء الذي له اختيارات وهكذا أما قضية والله فقط النقد لمجرد النقد مثل بعض الناس الآن يجلس مثلا هو لا يملك أدوات النقد وليس عنده الأهلية لذلك وفقط مجرد إلهاء مجرد قضاء وقت مجرد كذا فلان كذا فلان كذا ذكر عيوب الناس هذا والعياذ بالله محرم أو بعض الناس ما يعرف من بلده ولا وطنه إلا السلبيات تجد يعدد السلبيات البلد والوطن وينسى الإيجابيات وينسى الحسنات هذا والعياذ بالله يعني جور وظلم ولذلك الإنسان إذا كان فعلا النقد متجه لتصحيح فكرة لتصحيح عبارة تصحيح مسألة تقويم معوج إضافة شيء نقص في قضية من القضايا هذا طيب وموجود وأغلب الكتب الآن موجودة ولله الحمد أما قضية والله نقد الناس هذا أعور هذا أعمى هذا طويل هذا قصير هذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام وبعض الناس الآن إذا انتقد يفجر في النقد في فجور في النقد أيضا مثلا فكرة رجل إنسان مثلا عنده موضوع معين انتقد فيه يجب أن يحصر النقد في حدود هذه المسألة أما قضية والله يقول والله وما صدرت منه إلا لأنه غبي لا هذا صار فجور هذا صار فجور بارك الله فيك أبو أنس من العراق يقول يا شيخ أنا متزوج وأسكن مع أمي وأخي وأختي لكن أخي وأختي باختصار صعب العيش معهم لأن فيهما كل الصفات القبيحة قررت أن أستأجر بيت لي ولزوجتي وأولادي علما أني بار بأمي برا كبيرا كانت أمنيتي أن أبقى معها وأخدمها حتى تلقى الله لكن أخي وأختي طردوني من البيت علما أني متكفل بكل مصاريفهم الحياتية لكن قابلوني بالإساءة يا شيخ ما العمل وهل ما فعلت صح بخروجي من بيت أمي علما أني أخشى على أمي من عدم الاهتمام بغيابي. أبو أنس بارك الله فيك، يعني قد يكون خروجك سليم وصحيح وتصرفك صواب، لأن وجودك في البيت اللي فيه أختك وفيه أختك وأخيك قد يسبب لك مشاكل، وقد تتأثر الوالدة لما تشوف المعارك اللي بينكم والاحتراب ورفع الصوت وهذا الأسلوب اللي يمارسونه معك، قد تؤذي الوالدة أكثر. فخروجك أنا في تقديري اجتهاد مني صح، خرجت الآن لأن البيئة اللي كنت ساكن فيها بيئة مريضة، بيئة ما تسمح أنك فعلا تستمر استمرار سليم، خروجك صح، لكن يبقى قضية الاهتمام. وكون مقابلوك بالإساءة احتسب هذا عند الله عز وجل. يبقى قضية الاهتمام بالوالدة، الوالدة يعني ممكن تسوي برنامج مع أخوك وأختك، هذه تجيبها عندك مثلا أوقات وتوديها وتزورها بهذه الطريقة، وأيضا ترعاها رعاية صحية من حيث الإنفاق عليها، من حيث توفير الاحتياجات لها. وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبكم. وطبعا هذا ما يمنع أنك الآن تسعى في إصلاح أخوانك اللي آذوك، لا تستسلم، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فحاول أنك تصلح بينهم، حاول أنك عفوا قصدي تصلحهم، حاول تبين لهم خطأ ما هم عليه. ممكن تدخل طرف ثالث من الناس العقلاء الناضجين الحكماء، يعني حاول أنه يدرس الموضوع ويبين. وحتى أنت مع كونك مظلوم ممكن تتنازل عن بعض الأشياء تحقيقا للمصلحة الكبرى في يعني وجودك بقرب من الوالدة. ناجية من ليبيا تقول: قصتي يا شيخ مع خواتي فلانة وفلانة، ذكرتهم طبعا، تقول يعني أنا كنت يعني امرأة في يعني في ضلال، وبعدين ربي هداني والحمد لله، استغفرت ربي وتبت إلى الله عز وجل، لكن هن مش مخلياتني في حالي، يذهبون لأخي ويقولون له هي تفعل كذا وكذا ويكذبون علي ويسببون لي مشاكل إلى غير ذلك. تقول أريد نصيحة. أختي ناجية من ليبيا بارك الله فيك، الحمد لله اللي هداكي، الحمد لله الذي فتح على قلبك، الحمد لله الذي من عليك بالطاعة والعبادة، وهذه نعمة من نعم الله. يعني من الذي ما ساء قط؟ ومن الذي له الحسنى فقط؟ ما في، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في الزمان السابق مشركين يعبدون الأصنام، فهداهم الله، وبعضهم قضى في الإسلام مدة قليلة جدا وفتح الله عز وجل عليه، يعني مدة قليلة وتوفاه الله وأصبح من أهل الجنة. فأما هم خواتك لابد أن يفهموا بأن اللي يمارسون هذا ظلم وسيحاسبهم الله عز وجل. ولذلك مسألة الستر هذه قاعدة في الشريعة عظيمة. كيف الآن؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. صدقيني بأن خواتك إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل ستنقلب عليهم الأمور وسيعاقبهم الله من جنس عملهم. الآن هم يريدون يفضحون أيامك السابقة عند أخيك، سيفضحهم الله هم وسيسلط الله عليهم، وممكن يسلط الله عز وجل عليهم أزواجهم إذا تزوجوا مثلا، ويفضحهم فضيحة يمكن أوسع وأكبر من اللي قاعد يسوونه معك. فأنت يا أخت الفاضلة احمد الله واثبتي على ما أنت عليه، وذكري خواتك قولي لهم المسائل دين وكما تدين وتدان، ولذلك يتقون الله ويتركون هذا الأمر، وأحسني إليهم، الإحسان أحيانا يأسر الآخرين. بارك الله فيك. إخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أذكر ببعض شروط قبول الأسئلة: سؤال واحد واحد فقط يكون مختصر، ذكر الاسم أو الكنية، وكذلك ذكر البلد. وأنا لا أقبل أسئلة صوتية أو أسئلة يعني ترسل مقاطع فيديو أو شيء من هذا القبيل، وإنما أسئلة مكتوبة. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.